بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنواع الفصاحة والبلاغة التي في سورة الفاتحة، سأقرأها كلها كاملة ثم نقرأها واحدا واحدا حتى تكون الصورة يعني أوضح، ونأخذ الأمثلة. فالله يعينكم، استحضروا في أذهانكم يعني جيد يا شباب، يعني يهمني أنه أنتم تكون يعني متصورة. الآن ما في أحد منكم ما يحفظ الفاتحة ولا يقرأها كثير ولا يعرف معانيها، فالآن أنا أقول ستتعلمون البلاغة من الفاتحة. قال رحمه الله: وقد اشتملت هذه السورة المباركة على 11 نوعا من أنواع الفصاحة والبلاغة، طبعا ذكر 12. قال: أحدها حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال في ابتدائها ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فإن الثناء عليه بما هو أهله ووصفه بالصفات العليا من أحسن ما يفتتح به الكلام. جيد. ثانيها المبالغة في الثناء لعموم أل في الحمد التي هي لاستغراق جميع المحامد. ثالثها تلوين الخطاب، فإنه ذكر الحمد بصيغة الخبر ومعناه الأمر. رابعها الاختصاص باللام في لله لاقتضائها أن جميع المحامد مختصة به وصائرة إليه سبحانه. إيه لله. خامسها الحذف، وهو حذف المتعلق في اهدنا وغيره، وهو للإشعار بالتعميم كما تقدم. سادسها التقديم والتأخير في قوله نعبد ونستعين والمغضوب عليهم ولا الضالين، ليقوي بذلك التناسب. سابعها التفسير أو التصريح بعد الإبهام، وذلك في بدل صراط الذين من الصراط المستقيم. ثامنها الالتفات، وهو في إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. واضح؟ كما سبق توضيح الحكمة من ذلك. تاسعها طلب الشيء بقصد دوامه لا قصد حصوله. عاشرها سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أو ذم، وذلك في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها. حادي عاشرها التسجيع، ففي هذه السورة المباركة من التسجيع المتوازي، وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروي بقول تعالى الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين إلى آخره. ثاني عشرها براعة الختام، فهذه من ضروب البلاغة التي يعلمنا الله إياها في السورة القصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدها، يقول: وقد اشتملت هذه السورة المباركة على 11 نوعا من أنواع الفصاحة والبلاغة. أحدها حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال بابتدائها ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فإن الثناء عليه بما هو أهله ووصفه بالصفات العليا من أحسن ما يفتتح به الكلام.
هو بيلحظ هنا قضيتين، الأولى يعني بالنسبة لحسن الافتتاح أو براعة الاستهلال كما يسمونها، القضية الأولى أنه بيذكر مع الثناء البسملة، فيقول ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فكان الشيخ يرى أن البسملة من حسن الافتتاح أو هي جزء من الفاتحة. ودي نقطة بنقول للشباب دايما عليها، بنقول أن في جزئية يختلفون فيها فقهيا أمر هين، أن تكون البسملة تقرأ سرا أو جهرا، معدودة في الفواصل أو غير معدودة، لكن هي من الفاتحة ولا ليست من الفاتحة، هي قرآن ولا ليست قرآن. ابن حجر بيلتمس قضية مهمة جدا من تبويب البخاري أو من ذكر البخاري البسملة في كتابة المصاحف، فيقول إن الصحابة أجمعوا على كتابة القرآن فقط وترك ما عداه، وقد كتبوا البسملة، فهذا إجماع من الصحابة على أن البسملة قرآن. فالشيخ يشير إلى هذه المسألة. الأمر الثاني براعة الاستهلال بالاستعانة أو من خلال البسملة، كأني أقول أبتدئ مستعينا بالله أو متبركا بالله أو ملتصقا على الخلاف في الباء في البسملة. ثم براعة الاستهلال في الحمد في بداية الآية الثانية، فكل هذا يدخل في براعة الاستهلال في كل السورة، وإنما جعل البسملة براعة استهلال مستقلة والحمد براعة استهلال مستقلة، لأن البسملة تتكرر في السور والحمد تعتبر مستقلة بهذه السورة وبأربع سور أخرى وردت خمسة في القرآن الكريم.
ما فائدة براعة الاستهلال؟ هذا السؤال.
براعة الاستهلال يشد المستمع. أنت حين تسمع الخطيب في أول جملة تسمعها أذنك وتجد لها لذة في الكلام ودقة في التعبير تنتبه. يعني براعة الاستهلال قضيتها مش قضية في الجمالية في الكلام وفقط، لا، بل حتى في الـ يعني إدراك محتوى الكلام. ولذلك من الذكاء أنك تسمع المتكلم في أول ما يتكلم تفهم ماذا يريد أن يقول ويشد انتباهك، أو يعطيك سؤال وأنت تظل تنتظر الإجابة، أو المهم أنه يشد انتباهك بأي باب من الأبواب، أنه يطرح قضية فيها مشكلة وأنت تحتاج إلى حل، قضية شائكة وأنت تريد ماذا سيخرج منها، أنه يطرح قضية قديمة لكن بعرض جديد. يعني براعة الاستهلال تشد انتباه السامع، تجعله لا يشرد عنك في الكلام وفي كل سور القرآن. نعم.
يعني مثال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
مراد بالتقرير.
ومثله كثير، مثل قسم: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. جميل.
نعم.
أو الخبر: تبارك الذي بيده الملك. الحمد خلاص وضحنا، واضح عندنا الحمد لله. كذلك مثله: سبح لله.
نعم.
واضح مشايخ؟ وأحرف التهجي: ألف لام ميم حا ميم.
ومن براعة الاستهلال أن تأتي الجملة قصيرة دالة على جملة من المعاني، يعني الحمد لله يحمد الله زي ما قال. نعم. سبح لله يسبح الله، يعني كأنه يجمع بين الخبر والأمر.
سبح لله.
هذا سبح لله أو يسبح لله يخبرك أن الكل يسبح، فسبح أنت معهم. نعم. فكأنه يجمع بين الخبر والإنشاء في جملة واحدة.
أتى أمر الله فلا تستعجل.
نعم.
كيف يكون هذا؟
في أتى أمر الله فلا تستعجلوه تأكيد في الإخبار، يعني المستقبل بالماضي. وهذا ضرب من ضروب الاستعمالات العربية في أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا سيأتي أخبروا عنه بالماضي، لأنك لا تشك فيما حدث، إنما تشك فيما يحدث، هل يحدث ولا لا. إنما فيما حدث هل يشك الإنسان فيما مضى؟
لا
أبدا، خلاص حدث وانتهى، فيعبر عن المستقبل بالماضي. وهذا يعني موجود في القرآن بكثرة، لا سيما في أسماء الله الحسنى وصفاته: فأتي بكان وكان الله عليما حكيما. قالوا إنه يعبر عن امتداد الزمان بكان الماضية للدلالة على تحقق الصفة.
طيب الآن واضح عندكم يا شباب براعة الاستهلال. براعة الاستهلال هذه من يعني المهمات في قضية البلاغة، والقرآن واضحة فيه جدا. يعني براعة الاستهلال تحصل في أول السورة وتحصل في بداية كل مقطع، يعني كل أمر جديد يتحدث عنه القرآن وينتقل من شيء إلى شيء آخر يكون فيها أيضا براعة استهلال.
من براعة الاستهلال الجمع بين المتناقضات.
نعم.
فمثلا خليفة يموت وقت خليفة ينصب، فيبقى عايز يعزي ولا يهني، فأن يجمع في براعة الاستهلال بين المتناقضات مثلا، فأن يجمع بين المتناقضات التي لا يمكن الجمع بينها في جملة واحدة في براعة الاستهلال، هذه مسألة يعني مهمة جدا ومفيدة جدا في أن المتكلم أو الشاعر أو الخطيب يتخلص من الإحراج الذي ممكن أن يلحقه من البداية، فيقوم يأتي ببداية تجمع له كل المتناقضات وفي نفس الوقت يخلص من هذا الإحراج.
مثاله قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك. نعم. لما أذنت له.
نعم.
واضح يا مشايخ؟ يعني مثاله من القرآن: عفى الله عنك لما أذنت له. واضح؟ ففيها إيش؟ إيه، فيها منة الله عز وجل ورفعة شأن النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم
والدعاء له.
له.
نعم.
في نفس
والدعاء له في نفس الجملة.
في نفس.
نعم.
طيب إيه إيش
تمثيل هذا؟ يعني وقع في اللغة له شواهد موت ملك
كثير جدا، بس أنا لا تستحضرون الأبيات الآن، كثيرة جدا
غالبها يكون في
كثيرة جدا في الشعر العربي.
نعم. بل حتى في الكلام في الخطب التي كانوا يقولونها، وبالذات هذا كان في عصر بني أمية كثير.
نعم.
طيب قال رحمه الله: ثانيها المبالغة في الثناء لعموم ألف الحمد التي هي الاستغراق جميع المحامد. هو جاب النقطة وجاب مثال لها. نعم.
نعم.
المبالغة
هي أمثلة كثيرة في السورة حتى.
نعم.
لأنه لما قال الحمد لله، سواء كانت لم للاختصاص أو لم للاستحقاق أو لاستغراق الصفات أو لاستغراق الأجناس، على كلها تجد كلها بتجمع في المبالغة في هذا الثناء وفي هذا الحمد لله سبحانه وتعالى.
والرحمن الرحيم صيغتين.
لا أنا هو بيتكلم في المبالغة في الثناء بقى وتكرار الصفات أو توالي الصفات أيضا فيها كثير من الثناء. يعني هو فيها نماذج كثيرة من المبالغة في الثناء من وجود ال على اختلاف أنواعها من لام في لله لأنها يعني كأنه يقول مختصة به. التوالي الصفات وجود هذه الصفات أو تنوع الصفات بين صفات عطاء وصفات قهر وغالبها صفات عطاء يعني كل دي بي
نعم جميل واضحة عندكم هذه يعني كمثال لو قلنا لكم كسؤال كم صيغة مبالغة موجودة في سورة الفاتحة تتجاوز 7 أو 8 تقريبا صفات للمبالغة في سورة الفاتحة هذه القصيرة فجيد الإنسان أحيانا وهو يعني يقرأ يستحضر هذه المعاني وعظم يعني أثرها وبلاغها في نفسية السامع. طيب قال رحمه الله ثالثها تلوين الخطاب فإنه ذكر الحمد بصيغة الخبر ومعناه الأمر. طبعا هو يعطي مثال لكل واحدة وإلا كما ذكرت لكم السورة نعم تلوين الخطاب كيف يكون بلاغة الشيخ؟
تلوين الخطاب بيبقى له أكثر من وجه. إما أن تكون الجملة الواحدة مشتملة على استعمالين في نفس الأمر كالخبر والإنشاء أو أن يكون الخطاب مشتملا على أساليب متنوعة كالالتفات أو يكون الخطاب مشتمل على عدة مخاطبين فيخاطب هذا بجهة ويخاطب هذا بجهة أو يخبر عن أكثر من جهة. فتلوين الخطاب أن لا يكون الخطاب يسير على وتيرة واحدة وفي نفس الوقت يجمع من أكثر من معنى من المعاني
يعني تنويع
واختصار وبلاغ نعم
والالتفات من التلوين
أي طبعا
وهو سيذكره لوحده
بعد ذلك نعم.
طيب قال رابعها الاختصاص باللام في مثلا لله لاقتضائها أن جميع المحامد مختصة به وصائرة إليه
على رأي راجح من أن اللام في لله للاختصاص
نعم
لأن بعضهم قال الاستحقاق وبعضهم قال الاختصاص
جيد لكن الاختصاص كيف يكون بلاغة هنا السؤال
لأنك إذا جئت بلام الاختصاص كأنك جمعت بين جملتين جملة تثبت نسبة الشيء لمن تخصه وجملة تنفيه عما عداه لأني إذا قلت هذا الكتاب أخصه بفلان يبقى غيره لا يأخذه أو أخص فلانا به مثل الاختصاص مثل الحصر الاختصاص كالحصر ولذلك بعضهم في 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 قضايا الاختصاص يقول إنها للقصر وبعضهم يقول للاختصاص يعني يتنازع فيها لأن الدلالة قريبة من بعضها
واضح عندكم شباب لأنه يعني المثال قد نتنازع فيه إنه هذا المثال من اختصاص أو ليس من اختصاص لكن يهم من القاعدة نفسها تكون واضحة طيب إيش في اختصاص آخر في الفاتحة غير الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم وإياك نعبد نعم واضح يا مشايخ صراط الذين لما قال الصراط المستقيم بعدين قال صراط الذين أنعمت عليهم إذن هذا صراط يخصهم لأنه نفاه عما عداهم فكل من لزم صراط الله فهو منعم عليه وكل من خالفه فهو إما مغضوب عليه أو ضال ومالك يوم الدين أنا بس قصدي حتى إيش يتضح عندكم لأنه قد نختلف في المثال هذا ينطبق ما ينطبق مو مشكلة الخلاف في المثال لا يلغي القاعدة لكن يهمنا أن لا تكون قاعدة ليس لها أمثلة
وبعض نعم لأن فيها إضافة والإضافة قد تأتي بمعنى الاختصاص ده ملك كمان فيها صيغة مبالغة على قراءة ملك
من معانيها لكن ليس اختصاص الذي معناه الحصر
لا الحصر غير الاختصاص لا الحصر غير الاختصاص أنا أقول ثمرة الاثنين قريبة إنما الحصر غير الاختصاص
اختصاص
الاختصاص الذي هو يقصد هنا في لله فقط
في لله نعم لا لا وعلى, لا. وعلى الإضافة في يوم الدين
لا يقال أن الاختصاص والملك متلازمان لأنه لا يمكن الاختصاص لغير المالك يعني الذي لا يملك لا الاختصاص زيادة على الملك
نعم ما أنا بقوله هو ما أنا بقول على كمان في الإضافة في ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين كمان بتوضح الاختصاص بالنسبة لمن يستحق هذا اللي هو الملك
طيب قال خامسها الحذف وهو حذف المتعلق في إهدنا وغيره وهو الإشعار التعميمي كما تقدم نعم الحذف كيف يكون بلاغة
العلماء البلاغة بيقولوا ان حذف المفاعيل وحذف متعلقات الفعل بتفيد العموم
جميل
وبيضربوا لذلك أمثلة بقول الله عز وجل مثلا والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ هذا في المفعول، فكأنه يدعو كل الناس ويدعو الجن ويدعو المكلف ويدعو، كأنه يدعو الخلق جميعا مكلفا وغير مكلف، كأن الله عز وجل يريد من الجميع أن يدخلوا الجنة. فلما تحذف المتعلق في أي شيء تلاقي دايما الفايدة أنت يدور ذهنك أو يدور خلدك إلى معاني كثيرة، هذه المعاني كلها مرادة بل وغيرها كمان مراد. فإن حذف المتعلق أو حذف المفعول أو حذف أي ركن من أركان الجملة غالبا ما يؤدي إلى العموم في الدلالة. أي ماذا حدث؟
جواب لولا
كل شيء
حذف جواب القسم كلها نعم. من هذا الباب
شيخنا يذكر كثير علماء علوم القرآن في كتبهم أن أن الإجازة إجازان، إجاز حذف وإجاز قصر. فلو تفصل قليلا في هذا الشيء.
هو إجاز الحذف أنك تحذف كلمة ويبقى المعنى قائما مع الحذف،
أو تحذف جملة مثلا،
أو تحذف جملة أو تحذف حرف على، او تحذف جمله من جمل بجمله واحده، احيانا يكون الحذف مجموعه من الجمل.
نعم.
يعني في بعض استعمالات في بعض ايات القران حذف لمجموعه من الجمل. لجمله من الجمل ثلاث او اربع جمل.
جميل.
والمعنى واضح لا يتغير. اما اجاز القصر فليس في حذف.
ايوه.
انما ياتي باسلوب القصر، واسلوب القصر فيه معنى جملتين، ومن هنا كانه اوجز، كانه حذف جمله وابقى
جمله.
فمثلا لما نقول لا إله إلا الله معناها الله إله ولا إله غيره، فجبنا جملتين، جملة جاءت مثبتة وجملة جاءت منفية، وهو لم يأتي بها إلا من خلال جملة واحدة، جاء بها إما بإنما أو بما وإلا أو بالنفي والاستثناء عموما، أو في تقديم حق والتأخير، أو في تعريف طرفي الجملة على أنواع أساليب القصر المعروف. فهو ده إجاز القصر. أما إجاز الحذف فهو يعطيك المعنى المدلول عليه بالبساطة المفهومة ويعطيك مبالغة في هذا المعنى. يعني لما يجي يقول لك واسأل القرية التي كنا فيها، مفهوم دلالة ان القرية مين؟ أهله. لكنه يبالغ بهذا الحذف فيقول، فكأنه يقول لك لو سألت تراب القرية لأجابك، ولو سألت جدران القرية لأجابتك. المفهوم واسأل أهل القرية، لكنه بهذا الحذف جعل ذهنك يشهد في كل معنى جائز، وكأنه قال لو استنطقت الحجر الذي في القرية لأجابك، وإن كان المفهوم المبادرة، والمبادرة طبعا علامة الحقيقة، مفهوم الذي يتبادر الذين أنهم أهل القرية. لكن مع هذا الحذف أعطاك السمة المفتوحة التي ممكن أن تشمل كل شيء في القرية. تقول لي هذا مستبعد، أقول لك لا، مش قيل لجبريل إن الله يحب فلانا فأحبه ويوضع له القبول فين؟ ما قالش في الناس، قال في الأرض، فكأن الناس تقبله والتراب يقبله والشجر يقبله والهواء يقبله. ده غير المخلوقات التي تفهم وتعي، وحتى الهواء يقبله ويوضع له القبول في الأرض. فلما أقول لك واسأل القرية، كأنه قال لك لو استنطقت كل ما لا يعقل فيها لأخبرك بالحقيقة.
طيب سادسا
طب
لهذا قال العلماء في الذين توسطوا في القول بالمجاز وعدم القول به، فقالوا إنما الخلاف فيه بين من أجاز ومن منع في اللفظ، وإلا كلهم اتفقوا في معلش فيما يتعلق بال أنا عارف
ماشي شوية،
لأنه وسأل القرية حتى الذين قالوا مجاز يعني قالوا بهذا المعنى.
لا بس هذا ليس مجازا بالمعنى المختلف فيه، لان ده بيسموه مجاز بالحذف.
طيب
ليس مجازا بالمعنى المختلف فيه اللي هو الاستعاره. لان المجاز المختلف فيه بينصب على الاستعاره فقط، انما هذا مجاز بالحذف، وهكذا يقول به كل العلماء حتى الذين ينفون المجاز يقولون به
شيء اخر.
هذا بس تسميه من باب المصطلح فقط، والا فهو ليس المجاز المختلف فيه. لا من باب اللفظ فقط، يعني زي ما تقول ايه توارد اللفظ في المصطلحين، انما المجاز المختلف فيه هو الاستعاره، يكاد ينصب على الاستعاره، حتى الكنايه غالب أقسامها لا تدخل في هذا الخلاف. كناية عن الصفة والكناية عن الموصوف، والخلاف في الكناية عن النسبة.
طيب سادسها التقديم.
حصر الآن حصر هذا المعنى لما أقول أهل القرية أهل القرية بهذه الطريقة لا ينبغي أن أحصر.
لا لا ده عكس الحصر. ده المجاز بالحذف.
التعميم.
ده القصد التعميم بسبب الحذف.
نعم.
الحصر اللي قبلها. إنما المثال ده للتعميم.
أنا قصدي الآن يعني لما أجي أفسر الآية أو أبين الآية ما أقول المقصود هم أهل القرية.
لا هو هذا المتبادل إلى الذهن وهذا الذي يفهمه العوام.
سيسأله الناس. صح.
الذي نعم. الذي وأهل للسؤال نعم. هم الناس. أهل القرية.
الناس نعم.
أي مبالغة هذه يفهمها أهل الاختصاص. إنما لما أجي أقول للعوام أقول أهل القرية.
سادسها قال التقديم والتأخير في قوله نعبد ونستعين والمغضوب عليهم ولا الضالين ليقوي بذلك التناسب. أظن هنا مسألتين التقديم والتأخير والتناسب. يقوى عندكم؟ عندي ليقوى بذلك التناسب. نعم. أنتم مش عندكم محذوفة؟ آه نعم. طيب تقديم والتأخير شيخ كيف؟
أظن واضحة المسألة دي.
إيه؟
تقديم محقه التأخير بيفيد حاجة من الدين يعني ما يفيد الحصر يا يفيد الاختصاص وهو غالبا بيفيد الحصر يعني اللي يميل عليه أكثر البلاغين أنه يفيد الحصر
إياك نعبده
تقديم كأنه قال نعبدك ولا نعبد غيرك
نعم.
هذه جملتين فبدل أن يقول نعبدك ولا نعبد غيرك قال إياك نعبد نعم. ونفس المسألة في إياك نستعين لكن الصورة الثانية أنا غير واضحة عندي
اللي يقوى بذلك
لا لا اللي هي صراط الذين أنعمت عليه
لا قوله في قوله والمغضوب عليهم ولا الضالين
يعني كأنه يقول أن الضالين مقدم على المغضوب عليهم
لا
في
لا
الأصل
لا لا
ولا
لا معلش خلنا نقرأ الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين
ده في الحذف
ما
ادري هو ضرب مثال للتقديم والتأخير
قدم العباد على الاستعانة
لا لا ذكرها هاي
لا لا هو التقديم والتأخير في إياك ونعبد أصلا نعبدك
الشيخ يقول ما هو التقديم والتأخير في المغضوب عليهم ولا الضالين
أنا مش واضح الصورة عندي في المغضوب عليهم والضالين أما من حيث الدلالة التاريخية فالمغضوب عليهم أقدم من الضالين زمانا
نعم صحيح
وأما من حيث الخطر فالمغضوب عليهم أشد ضررا
من
الضالين
يعني هؤلاء خطأهم في العلم وهؤلاء في العمل
فيعني أنا قاعد أحسبه
يعني هل نقول بالمعنى أن المغضوب عليهم لا أريد طريقهم وهؤلاء
لا إلا إذا كان بقى اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين ممكن من هذا الباب فأخره وقدم صراط الذين أنعمت عليهم ممكن من هذا الباب أنا يعني
مع أن الذين أنعم عليهم متأخرون زمانا
وهم متأخرون زمانا يعني كأنه عايز قدم المتأخرين زمانا على المتقدمين في الذكر
إذا فسر الذين أنعم عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ها؟
أيوة من عايز التناسب
إياك نعبد وإياك
نستعين فالتناسب بين الذين أنعم الله عليهم التناسب بين الذين أنعم الله عليهم مع الصراط المستقيم واضح لأنهم الذين سلكوه
نعم
دي واضحة
طيب قال رحمه الله سابعها التفسير أو التصريح بعد الإبهام وذلك في بدل صراط الذين من الصراط المستقيم
هو بعضهم بيسميه التفسير وبعضهم بيسميه التفصيل وبعضهم بيسميه البيان
نعم
وبعضهم بيختصروا جدا يقول الإجبان بعد الإجمال كأنك بتجيب موضوع وبعدين تبتدي تفصله فلما قال اهدنا الصراط المستقيم هتعرف انه الصراط المستقيم وتسكت إنما لما قال صراط الذين أنعمت عليهم بين لك الصراط المستقيم بعد أن ذكره مجملا بينه
وهذا كيف يكون بلاغة؟
ده قمة البلاغة في أنه يذكره مرتين
أيوة.
مرة مجمل ثم مرة مفصل وكأنه من باب الاعتناء به
ايوه
طبعا البدل
نعم
قصده بدل ما فيش
لا انا بس قصدي كوجه بلاغه
أي نعم.
مهم جدا انه يفهم يعني قال رحمه الله الثامن او ثامنها الالتفات وهو في اياك نعبد واياك نستعين اهدنا لا انا عندي لانه هو يعنيها
الالتفات هو في الايات الاول ثناء على الله عز وجل
خطاب غيبة
غيبة بالغيبة ثم بالغيب أو بالغيبة ثم جاء بالخطاب
اهدنا الصراط المستقيم
إياك نعبد وإياك واهدنا ثلاثة
واضح طيب
الالتفات فيها إيه
من
الغيبة إلى الخطاب فايدته فايدته
لفت النظر
ده الكلام العام كده اللي احنا بنقوله نضحك بيه على الناس ده بنضحك بيه على الناس إنما فائدته تعليم العباد عدم المدح في الوجه تعليم العباد عدم المدح في الوجه وعدم جعل الوسائط بين العابد والمعبود. فإذا جاء في باب المدح امدح من الخلف لا تخاطب، وإذا كان في باب العبودية لا تأخذ وسيطا، إنما خذ طريقك إلى المخاطب مباشرة بلا وسط. كل التفات له ثمرة ذاتية في المثال، وله ثمرة عامة في ألوان الالتفات كلها. فنحن بنضحك بيها على الناس الثمرة العامة.
طيب لو تعيدها يا شيخ لو سمحت.
في الالتفات؟
في هذا المثال.
هو تعليم العباد عدم المدح في الوجه.
نعم. كيف؟
نموذج تطبيقي.
إن الله عز وجل أنا
لم يقل الحمد لك يا رب العالمين. حتى يعلمنا أننا لا نمدح غيرنا في وجهه. وأحثوا التراب في وجوه المدحين. في نهي عن هذا أنك لا تمدح الإنسان في وجهه، عايز تثني عليه اثني عليه في غير وجوده. فهذا الله يعلمنا بطريقة عملية، أنتم تثنون على الله بطريق الغيبة، وهذا يجب أن يكون بينكم وبين البشر أيضا. وأما في باب العبودية فلا تذكر الغيبة، لأنه لا يمكن أن يوجد وسيط بين العابد والمعبود، وإلا لما كانت عبودية حق.
وكل مثال له نكتة.
كل مثال له نكتة. هو احيانا احنا ما نكونش عارفين النكته فنقوم نضحك على الناس.
الجواب العام
وهذا مثل، شوف ما من حرف في القران ولا اشتقاق ولا اصطلاح الا وله فائده.
نعم شيخنا. طيب القراءات يكثر فيها الالتفات،
وهذا له نكته.
كل قراءه لها نكته،
كل شيء له فائده. طيب عرفناه او جهلناه
ما نعتنى بهذا،
مذكوره في كتب التفسير. يعني مثل هذا اظن مثل هذه الفوائد في سوره الفاتحه ذكره 5 أو 6 من المفسرين أظن، وغير مغموين حتى، يعني غير مشهورين عندنا. أظن ذكروا الكتاب اللي مطبوع مع البغوي اسمه خازن، ذكروا الخازن، ذكروا الألوسي، ذكروا ما أذكر أبو السعود ذكروا، لا إنما أقصد ذكره كثير من العلماء. من كل التفات في القرآن له ثمرة خاصة به هو.
أنا أقصد القراءات
في القراءات، يبقى محتاج إلى توجيه القراءات، من وجه القراءات. وقد لا يعتني بعض الموجهين بهذه المسائل، لكن أنا عندي قناعة بأنه ما من شيء في القرآن إلا وله جزء مستقل به بذاته، وليس بالأسلوب العام. يعني أنا مثلا في القسم للتأكيد، لكن كل قسم في القرآن له تأكيد بأنواع من المؤكدات تختلف عن غيره. يعني أنتوا عارفين بالضبط زي ما يكون بنتعلم الالتفات في العام له عدم السآمة والملل، الخروج عن الخطاب على وتيرة واحدة وتلوين الخطاب، هذه فوائد عامة في الالتفات، لكن في كل التفات فائدة بلاغية مستقلة بخلاف الفوائد العامة.
شيخنا هذا يقودنا إلى أمر أنه ألوان البلاغة هذه مثل التقديم والتأخير، الالتفات، إيجاز الحذف، إيجازنا، لو مثلا هذه يعني هل يوجد كتب مختصة في كل واحدة تطبيق على جميع القرآن؟
عمل كنت
ايوه
اشتغل
بالعكس البلاغه القرانيه يعني هذا مجال رحب.
انا كنت بفتح في موضوع من اول من يوم الاسبوع الماضي في اليوم مثل اليوم في قضيه طرحت موضوع بلاغي مثل هذا، وبعدين جميل ابو مين اللي اتكلم فيه؟ قلت له انتم ازاي؟ قلت له ما فيش واحد يتكلم فيه استقلالا، انتوا تجمعوه. قالوا بس صح والله. فجاه كده
صحيح. تذكر لما جينا نريد أن نذكر
أنا طرحت وجوه المناسبات في القرآن الكريم دراسة تطبيقية يأخذ له 30 رسالة.
عجيب.
30 رسالة كله أحجم. لما أنا ابتدت تشرح له وجوه المناسبات شكلها إيه ويعمل في إيه ويوم أكثر ب15 وجه، قال ده أنا لكل أعرفه 3 وجوه بس. واحد قال لي كده، قال لي أنا أعرف دراسة 3 وجوه، قلت له 15 وجه حتى يصل إلى وجوه المناسبات بين الحركات والحروف في الكلمة الواحدة.
طيب في مادة علمية في التفاسير؟
ما شوف في مادة، ما فيش مادة، ده مقضيتك في موجود لا شك فيه، لكن هل انت عايز كل حاجة موجودة جاهزة؟
لا، الموجود أمثلة
موجود،
وهذه قضية أشار إليها سيبويه ونص موجود عليها ونقلت من بعده كثيرا، حتى شيخ الإسلام أشار إليها. طيب عموما الدراسات البلاغية في القرآن مهما كثرت قليلة.
أيوة
نعم.
طبعا من القرآن الالتفات نفسه دليل.
نستأنس بهذا أو نستدل به، لأننا عندما نقول كم من الأدعية النبوية المأثورة خطاب لله سبحانه وتعالى والثناء عليه وما شاء
فممكن نقول هذا تعليم كما قلتم، نستأنس بها لأنه يعني كان الله يعلمنا.
لا، في الدعاء، في الدعاء الثناء يسبق الدعاء ليكون مدخلا للإجابة، لكن هنا لا لا، الدعاء جه متأخر، اهدنا، إنما الالتفات جاء بين الثناء وبين العبادة والاستعانة، الخطاب في العبادة والاستعانة، وكانت كل هذه سببا في الدعاء. يعني دائما الدعاء لابد أن يسبقه أو يكون بين يديه أمور تدعو إلى القبول. الله عز وجل يحب العباد إذا أثنوا عليه، ويحب العبد إذا تذلل وتضرع.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد.
طب هي إياك دعاء؟ ليس دعاء. لو ما فيش إياك نعبد وإياك نستعين أسلم لك وأقول لك انتقل من الثناء إلى الدعاء في إهدنا، إنما الفاصل بإياك نعبد وإياك نستعين هذا هو اللي عمل السبب أو هو اللي وضح السبب.
إذا في هذا في هذا الموطن،
في هذا الموطن بالذات أيوة. لا أنا ما قلتش دليل، أنا قلت فيه تعليم. لا لا، بيقول ممكن يستأنس بيه كدليل، ممكن يستأنس بيه كالقرينة بالنسبة للأصول، يعني لا تقوى على أن تكون دليلا لكن يستأنس بها.
تاسعها، قال رحمه الله تاسعها طلب الشيء بقصد دوامه لا قصد حصوله.
هذه المسألة تكلم فيها البلاغيون كثيرا، إذا طلبت منك شيئا أنت تفعله بالفعل، أنت الآن واقع فيه، فإذا أنت جالس لو قلت لك اجلس لا اتهمني الناس، اجلس ما هو جالس. يقول لك إذا طلب منك فعل شيء أنت ملابس له تفعله الآن بالفعل، فليس المراد أصل الفعل، إنما المراد شيء زائد على الفعل، كأن تكون مداومته، الثبات عليه، تجديده، الاهتمام به. ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها النبي اتق الله، قالوا محال أن يكون بمعزنا عن التقوى، فإذا دم على تقوى الله، زد 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 منها، أثبت عليها، جددها، اهتم بها، قل ما شئت من كل معاني زائدة عن أصل الفعل.
وقد تكون لفت انتباه غيره إليها.
أيوة، ما هو سواء، أنا مش بتكلم في المثال ده بالذات، أنا بتكلم بصفة عامة. في اتق الله بقى بعض المفسرين قالوا الأمر له والمقصود أمته، هذه باب لفت النظر يعني. إذا كان هو يؤمر بتقوى الله فنحن نعمل إيه؟ إذا كان المتقي يؤمر بتقوى من باب أولى نحن، فهي لفت نظر الأمة.
وعامة الخطابات التي جاءت للنبي صلى الله
عليه وسلم، نعم، مراد بها الأمة،
مراد تعظيمها هي، مراد تعظيمه، ولذلك صدرت بها أيها النبي.
نعم.
طيب،
ويؤكد هذا مجيء خطاب الجمع بعد هذا الأمر، يا أيها النبي إذا طلقتم، ما إذا طلقت، فأكد هذا الخطاب للأمة مش له، ليس له. إذا نكحتم المؤمنات، يعني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومحال أن يكون الخطاب لواحد بهذه الجمع.
طب شيخنا، ما هو الضابط في نحو هذه الآيات أو حتى الأحاديث أن نعرف أن هذا خاص بالنبي أو لأمته؟ ايش الضابط في هذه المساله؟
الادله. اذا وجد دليل، اذا لا ادله ان تكون من خصوصياته. نعم. والسيوطي له كتاب اسمه الخصائص الكبرى، جمع فيه نوع نحو من 70 قضيه قال هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم،
وبين كثير
في وبعضها في خلاف يعني، بس
وبين كثير ذكرها في الفصول وحررها.
ايوه نعم،
حديثا جميلا.
نعم. طيب، سيوطي مبالغ فيها شويه، موسع فيها شويه.
لا، ابن كثير اقل.
نعم،
جيد.
طيب شيخنا، ايش مثاله في الفاتحه هذا
اللي هو ايه؟
اهدنا الصراط المستقيم،
طلب
الشيء. اهدنا، المؤمن مهتدي، فلما يقول اهدنا يعني زدنا من الهداية، ثبتنا عليها،
لا مجرد حصولها. عاشرها، قال رحمه الله عاشرها سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أو ذم، وذلك في قوله صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها.